فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. لازلنا نتكلم عن أحكام الطهارة التي بها تسلم طهارة الإنسان ويحسن به أن يستقبل الصلاة التي هي أجل الأركان بعد الشهادتين. لذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يتطهر وأن يحسن تطهره، وهذا التطهر لا يكون إلا بأدوات، ولا يكون إلا بأركان، وله ضوابط وشرائط ينبغي الإنسان أن يحققها حتى يسلم له ذلك الطهور وتسلم له صلاته. واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الاستطابة وآداب الاستنجاء. الاستطابة إنما جاءت من التطيب ومن الطيب كذلك، ينبغي الإنسان أن يتطيب إذا دخل الخلاء. مثلا الإنسان إذا بال أو تغوط ينبغي عليه أن يتطيب من هذا الذي خرج منه، سواء بول أو غائط. كما قلت، نص أهل العلم على آداب على الاستطابة وعلى كذلك الاستنجاء. والاستطابة واجبة، أو وكذلك الاستنجاء واجبة، من البول والغائط. الإنسان إذا بال أو تغوط ينبغي عليه أن يتطيب حتى يحسن به أن يتوضأ. يبقى أول حاجة إذا بال أو تغوط أن يتطيب من هذين الفعلين، أن يطهر المحل اللي هو المكان، يعني سواء القبل أو الدبر. لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليستنجي بثلاثة أحجار. وليستنجي بثلاثة أحجار. طبعا احنا عارفين ان كان قديما وجود الماء كان عزيز شوي، فكان البدل والعوض هو الاستطابة بالأحجار. إذا عدم الماء وجد عوض أو بديل عنه، وهو تلك الأحجار. فإذا وجد الماء الإنسان يتطهر بذلك الماء ويتطيب بهذا الماء. طيب إذا عدم الماء الإنسان مش هيقعد كده من غير صلاة، يبقى لازم يتطيب ويتطهر. طيب يعمل إيه إذا تبول أو تغوط؟ ماذا يفعل؟ عليه أن يذهب إلى العدل، ألا وهو تلك الأحجار. يبقى إذا عدم الماء وجدت الأحجار بدلا وعوضا عن الماء. ولذلك كما قلت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليستنجي بثلاثة أحجار. ونص أهل العلم على الأحجار لأنها تجزئ عن الماء. وكذلك التطيب والاستطابة لا تكون كما قلنا إلا بالماء أو بالحجر، لأن الله عز وجل لما أثنى على أهل قباء قال سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حتى أن العلماء قالوا استحب أن الإنسان يجمع بينهما، يجمع بين الماء وبين الأحجار. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء سألهم عما يصنعون فقالوا نتبع الحجارة بالماء. والاقتصار على أحدهما يجزئ كذلك، يعني الإنسان يعني يذهب إلى أحدهما زي ما قلنا ممكن العلماء بعض العلماء استحب أن يجمع بين الحجارة بين الماء وبين الحجارة، والعلماء قالوا أيضا وإن ذهب إلى أحدهما يجزئه ذلك. وطبعا الماء أفضل، لا شك أن الماء أفضل من الحجارة لأن فيه أصل الإنقاء وأصل كذلك التطيب. طيب، وفي حديث كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، أن آتيه بثلاثة أحجار. العلماء قالوا كذلك يجزئ ثلاثة أحجار إذا عدم الماء. وكذلك الإمارات وعائشة رضي الله عنها قالت إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنه يجزئ عنه. يبقى إذا عدم الماء أو فقد أو كان فيه مشقة في جلبه يذهب إلى العوض أو العدل أو البديل، ولا وهي الأحجار والحجارة تجزئه في أصل الإنقاء والطهارة. طيب، كذلك العلماء قالوا يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا جزء من حيوان. ممكن كذلك حتى في عصرنا الحاضر مثلا المناديل وكذلك الورق أو القماش، كل هذا يجزئ عن تلك الأحجار. يعني مثلا دلوقتي صعب جدا حد ياخد أحجار مثلا يخش بها الحمام، صعب جدا. طيب، لكن مع مناديل يحاول أنه يتطهر ويتطيب بها، لا بأس بذلك. مناديل، قماش، ورق، ما شابه ذلك. وزي ما قلنا ليس إن الشيء البديل ده ليست له حرمة. يعني مثلا مش جزء مثلا من شيء حلال، لا. يعني مثلا الطاهر مثلا كالراوث أو الحجر النجس ولا يجوز بالطاهر الذي لا يزيل العين كالزجاج والفحم ما شابه ذلك، هذا لا يجزي ولا يكون عدلا ولا بديلا عن أصل إزالة تلك النجاسة. طيب، قالوا ويشترط عند الاستنجاء بالحجر أو نحوه ألا يجف النجس. إحنا قلنا يا أخوانا إن البديل عن تلك الأحجار الآن إن يصعب جدا في هذه الأوقات إن حد يعني يفعل ذلك، مثلا يجيب أحجار ويتطيب بها، صعب جدا. زي ما قلت لو في منديل أو في مثلا ورق أو في مثلا قطعة قماش صغيرة يعني جاز له وأجزأ عنه أن يتطهر ويتطيب بها ويجزئه الاستنجاء بذلك. كذلك يكون الاستنجاء وترا، يعني يكون ثلاث مرات مثلا، خمس مرات، سبع مرات، وهكذا. طيب، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وكذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ومن استجمر فليوتر. يبقى يستحب عند الاستجمار أو عند عدم وجود الماء إنك أنت تحاول تنقي أو تنقي المحل ثلاثة مرات، ثلاث مناديل أو مثلا قطعة قماش أو الورق أو ما شابه ذلك، يكون ثلاث مرات على الأقل حتى زي ما قلت ينقي ذلك المحل. آداب الاستنجاء كثيرة، آداب الاستنجاء كثيرة. أولا، إذا أراد الإنسان أن يدخل الخلاء فيستحب له أن لا يحمل معه شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأماكن يعني ليست بذاك، والإنسان ينزه اسم الله عز وجل أن يكون في مثل هذه الأماكن. يعني مثلا الإنسان ما ينفعش يدخل الخلاء ومعه مصحف أو حاجة فيها قرآن، أو مثلا المرأة مثلا لابسة سلسلة وعليها آية قرآنية، أو واحد لابس خاتم وفيه اسم الله سبحانه وتعالى أو فيه ذكر الله تبارك وتعالى، لا يجوز ذلك، هذا لا يحل، لأن اسم الله عز وجل ينبغي أن ينزه عن مثل هذه الأدناس. فقال العلم لا يجوز أن يحمل شيئا من القرآن أو شيء أو الكتب مثلا الدينية أو الأوراق فيها ذكر لله تبارك وتعالى، أو شيء يحمل فيه اسم الله زي ما قلت، زي مثلا سلسلة، خاتم، ما شبه ذلك. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، كان رسول الله إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله، محمد سطر والله سطر ورسول سطر، هذا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يختم به الكتب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لأنه فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فلذا كان يخلعه صلى الله عليه وسلم تنزها لاسم الله تبارك وتعالى. وإذا كذلك دخل الخلاء يستحب له أن يقدم القدم اليسرى على القدم اليمنى، وإذا خرج أن يخرج باليمنى ويؤخر اليسرى. هذا على خلاف دخولك للمسجد، الإنسان طبعا إذا دخل المسجد يقدم اليمنى على اليسرى، في الخلاء والحمام لا، تقدم اليسرى على اليمنى، واضح ازاي؟ حتى العلماء كان يعني قالوا هذا يكون عكس دخول المسجد. طبعا معروف ان القدم اليسرى تكون للأمر المستقذر، بخلاف اليمنى يكون الأمر المستحب، يكون الأمر المستحب. وكذلك يستحب للإنسان إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما في حديث أنس رضي الله عنه قال كان إذا كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال ذلك، اللهم إني بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكذلك يقول عند خروجه من الخلاء غفرانك. وورد في حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إن كان في إسناده ضعف يعني. والعلماء قالوا يعني الخبث هو جمع خبيث وهو الذكور من الشياطين، والخبائث جمع خبيثة أي الذكور من الشياطين وإناثهم. طيب، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. ويحرم كذلك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وكذلك استدبارها أثناء قضاء الحاجة. يعني إيه؟ يعني الإنسان إذا دخل الخلاء يا أخواننا ويعني يحرم استقبال القبلة، لأن القبلة تكون للأمر المستحب، إنسان يعني يستقبل القبلة عند قيامه مثلا في الصلاة، حتى عند مثلا وضعه في القبر، أي الأمور المستحسنة، بخلاف الأمور المستقبحة والمستقذرة زي مثلا قضاء الحاجة. العلماء قالوا لا يجوز له أن يستقبل القبلة عند قضائه للحاجة، وكذلك استدبار القبلة كذلك عند قضاء الحاجة. وقالوا إذا كان ذلك في الصحراء، طبعا هذا في البيوت جائز. بمعنى يعني مثلا دلوقتي احنا في البيوت اللي احنا عايشين فيها دي جائز ان الانسان يستقبل القبلة او يستدبرها لا بأس، انما التحريم او النهي انما جاء اذا كان ذلك في الخلاء، اذا كان ذلك في الخلاء لان الانسان يستقبل بفرجه القبلة. قالوا العلماء قالوا لا يستحب ذلك، لا يستحب الانسان ان يستقبل القبلة في الفضاء وفي الخلاء في الصحراء، أن يستقبل القبلة بفرجه هكذا، لكن إذا كان في البيوت جاز ذلك، حتى ممكن مثلا ينحرف بجسده يمنة أو يسرة ويقضي حاجته، بعض العلماء وجه ذلك. طيب، مع عدم وجود ساتر مرتفع يستر عورته، كذلك حرمان إذا كان في البناء غير المعد لقضاء الحاجة. حتى العلماء قالوا لو كان هذا في البناء لكن هذا البناء غير معد لقضاء الحاجة برضو كذلك لا يجزئه ذلك، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول. حمل ذلك على القضاء الفضائي والصحراء، ويجوز في غير ذلك، لما روت عائشة رضي الله عنها أن أناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم في البيوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها، حولوا بمقعدتكم إلى القبلة، حولوا بمقعدتكم إلى القبلة. يبقى زي ما قلنا يا إخواننا في البيوت العلماء أجازوا ذلك، يعني انت مثلا دلوقتي وانت بتبني الشقه وانت بتشطب الشقه وانت بتعمل الشقه ربنا قدر ان الحمام بتاعك سبحان الله كان ناحيه القبله، طب الحل ايه؟ ما فيش مشكله طالما ان هو في البيوت جاز ذلك، لكن زي ما قلت الكراهه الوارده في الاحاديث انما تكون في الصحراء وفي الخلاء وفي الفضاء، لئلا يستقبل الانسان كما قلنا بفرجه القبله. قالوا ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح. يبقى أخوانا لا يكره أن الإنسان وهو مثلا عند استنجائه أو حتى عند الجماع الجامع مثلا ناحية القبلة لا بأس بذلك، إنما النهي الوارد في حال قضاء الحاجة وحسب. وحتى يعني قال بعض العلماء يكره استقبال الشمس والقمر أو بيت المقدس والمدينة المنورة، على أن ذلك ليس عليه ما يدل على وجوبه، فلذا العلماء قالوا أن لا أصل لهذه الكراهة. الإمام النووي رحمه الله عليه قال لا أصل لهذه الكراهة فالمختار إباحته. قالوا ويكره أن يبول قائما من غير عذر لأنه لا يأمن أن يترشش عليه ولا يكره لعذر، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. يبقى برضو مسألة يا إخوانا إن الإنسان يبول قائما أو جالسا، النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وفعل ذلك، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على جواز البول قائما، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة يعني العلماء بيقولوا مجمع التراب، ملتقى التراب والكنسة، يجوز أن الإنسان الرجل يبول قائم، هذا لا بأس به سواء كان في البنيان أو في العمران أو في الصحراء يعني. لكن كما قلت إذا أمن ألا يرتد إليه الرزاز والرشاش، رشاش البول، إنك أنت تختار موضعا لينا لا يرتد البول إليك مرة أخرى، يعني مثلا دي ممكن مثلا يجي عند حائط ويتبول. طب ما هو أنت أثناء ما أنت تتبول رذاذ البول يرتد من الحائط إليك وتتنجس ملابسك ويتنجس بعض جسدك، لذا لا يستحب ذلك. لو أنت مثلا تتبول قائما وأنت عارف أن الرذاذ ده سيرتد إليك، يبقى لا تتبول قائم، يبقى تبول وأنت جالس. واضح إزاي؟ ويكره كذلك أن يبول الإنسان في ماء راكد لا يجري، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وبالطبع طبعا البول أولى بهذا يعني. وطبعا النهي للكراه، وحتى الإمام النووي رحمة الله عليه حمله على التحريم. يبقى يا أخوانا الإنسان لا يجوز له أن يبول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري. بمعنى إيه؟ دلوقتي أي ترعة، أي مصرف، أي حاجة، الماء إيه؟ ماشي على طول، يبقى ده ماء إيه؟ ماء جاري، صح كده؟ طيب الماء الراكد ما بيتحركش، هي مية ثابتة كده في مكانها ما بتتحركش. يعني واحد مثلا بال في شيء عظيم فيه ماء ولا حاجة، هو المية قاعدة في الحاجة الواسعة دي، خلاص يبقى انت كده يتنجس هذا الماء. يعني مثلا وليكن ماء، مثلا واحد مثلا بال في حمام السباحة، وحمام السباحة ده ماءه راكد ولا جاري؟ راكد. ليه؟ لانه اصلا مش مصرف، ولا ان هو ترعة، ولا ان هو بحر، ولا ان هو نهر المياه بتاعته جارية، لا ده ماء راكد يعني قاعد، يعني المياه دي مش هتتحرك من مكانها الا انك انت لو فتحت الاماكن اللي بتشفط المياه. واضح ازاي؟ يبقى ده ماء ايه؟ ماء راكد. فالماء الراكد ده لا يجوز للانسان ان يتبول فيه، لانه ماء راكد لن ينصرف، لن ينصرف. وزي ما قلت العلماء قالوا النهي هنا للكراهة، والإمام النووي رحمة الله قال أن النهي هنا للتحريم. يبقى لازم يا إخوانا الإنسان من آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة أن الإنسان منا لا يفعل هذه الأشياء. واضح إزاي؟ أولا ألا يحمل معه شيء فيه ذكر الله، ثانيا أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كذلك ألا يستقبل القبلة. واضح إزاي؟ وكذلك ألا يبول في الماء الراكد. يبقى الإنسان يعني يحرص حرصا أكيدا على ذلك. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لكم علما نافعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.